الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم عما قريب ذاهبون مرارا ما ودعنا أحبابا أو أهلا أو أرحاما أو أصدقاء بلا ريب في يوم نحن سنمضي إلى مستقرنا الأخير لف نفسي كم من رجل صلى في هذا المسجد ثم صلي عليه وكم من امرأة دخلت المسجد لتسمع درسا ثم دخلت المسجد ليصلى عليها بلا ريب في يوم من الأيام نحن سنمضي وراء هؤلاء القوم هناك يا إخواني ويا إخوتي هناك سنستقر في تلك الدار فتعالوا نضبط أمراً واحداً بعد الإيمان بالله تعالى ما دمنا هنا تقوى الله تعالى أن نترك الحرام أن نحافظ نتقن الفرائض أن نؤدي من النوافل ما استطعنا كلنا سيسأل عن تقوى الله تعالى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وقال سبحانه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد يوم القيامة عراتاً غرلاً بهماً قلنا يا رسول الله وما بهماً قال ليس معهم شيء ما في أموال ما في أولاد ما في عقارات ما في مناصب ليس معهم شيء ثم يناديهم الديان بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان جل جلال الله أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه الله أكبر أهل النار لابد أن يأخذوا حقوقهم ولو من أهل الجنة يا جماعة نحن كلنا عباد ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا صلة إلا بطاعته أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنا نأتي عراتاً غرلاً بهماً شلون بدهم يقتصوا شو بدنا نسدد حقوق قال الحسنات والسيئات أيها الإخوة في أحوال الدعة والرخاء يحسن بالإنسان أن يذكر الموت ليبتعد قليلاً عن ترف الحياة ويجهز رحاله للآخرة، فكيف إذا كان الموت يطوف بنا ويطوف حولنا ونشعر بقربه أو بالقرب منه مرات ومرات؟ ولكثرة الموت وتوقع حدوثه كانت خطب الجمعة الأربعة في شهر رمضان براءة الذمة. أرجوكم يا أيها الإخوة، الأمر قريب أقرب مما نتصور، تعالوا نستعد جميعا نبرئ ذممنا الآن، نجهز أنفسنا الآن حتى إذا حل بنا الموت كنا جاهزين. كل خطب الجمعة في رمضان كان عنوانها براءة الذمة. تحدثت الخطبة الأولى عن أهمية براءة الذمة في نجاة المرء يوم القيامة، والثانية بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق الله تعالى وآليات تبرئة الذمة، والثالثة بيان بالذمم المترتبة على العبد في حق العباد وآليات تبرئة الذمة. وهذه هي الخطبة الرابعة الأخيرة وعنوانها الذمم المترتبة على العبد في حق أرحامه وآليات تبرئة الذمة. وإنما أفردت الرحم بحديث خاص، وهم عباد من العباد. الخطبة الماضية آليات أو الذمم المترتبة على العبد في حق العباد، طيب من رحم من العباد؟ إنما أفردت الرحم بحديث خاص وهم عباد من العباد، لما للرحم من منزلة في الإسلام ولما لها من أثر في تكاتف المجتمع وترابطه. ولئن قلت الرحم فمرادي بهم الوالدان وإن علوا، يعني الجد والجدة، والد الجد والد الجدة، وفروعهما، فروع الوالدين الإخوة والأخوات، فروع الجد والجدة العمات والخالات. ولئن قلت الرحم فمرادي بهم الوالدان وإن علوا وفروعهما، والأبناء وإن نزلوا، والزوجان، الوالدان وما يتعلق بهما، والأولاد والزوجان. وأحب أن أبدأ الخطبة ببشرى لكل من برئت ذمته واستقامت سريرته، لنجهد جميعا أن ننال هذه البشرى ببراءة ذممنا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة. استعدوا يا أيها الإخوة، بالله عليكم، نحن لماذا نعمل كل هذه الأعمال الصالحات في الدنيا؟ لماذا نجهد وننضبط ألا نقرب الحرام في هذه الدنيا؟ لأجل أن ندخل الجنة. إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارضى علينا رضا لا سخط بعده. يا أيها الإخوة، من برئت ذمته إن شاء الله هذا حاله في الآخرة. إن للأرحام على كل منا حقين، مادي ومعنوي. أما الحق المادي فالنفقة، وأما المعنوي فالوصل والعدل. وتتحدث الخطبة عن كلا الحقين، المادي النفقة، والمعنوي الوصل والعدل. أولاً الحقوق المادية للرحم. الآن مطلوب من كل منا وهو جالس يستمع أن يراقب نفسه، هل برئت ذمته من هذا الحق أو علق بها شيء؟ إذا علق سأدله كيف تبرأ الذمة. أولاً الحقوق المادية للرحم. نفقة الأرحام أيها الإخوة بين مسنونة ومفروضة، وفي كتب الفقه باب كبير يتحدث عن النفقات على الأرحام، خلاصته في هذه الكلمات الأربع. لا تنسى الأرحام المراد بهم الوالدان وما يتعلق بهما، الأولاد وإن نزلوا، والزوج والزوجة. خلاصة مبحث النفقات في كتب الفقه في كلمات أربع. أولاً، نفقة كل امرئ من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها غنية كانت أو فقيرة. هذا شيء عجيب في الإسلام، النساء كلهن مكفولات، ما في امرأة تخاف على نفسها، ما في زوجة بحاجة إلى منظمات نسائية لتأخذ لها حقها. الأصل في الإسلام لو نحن انضبطنا، النساء كلهن مكفولات، كل إنسان في الإسلام نفقته على نفسه إلا الزوجة نفقتها على زوجها غنية كانت أو فقيرة. بالتالي باختصار، كل واحد بيناتنا يراقب حاله، إذا مأدي نفقة زوجته منيح، مو مأدي في عليك ذمة، الآن برئ ذمتك. اثنين، نفقة الأبناء على أبيهم، الذكور حتى يصيروا قادرين على الكسب، والإناث حتى يتزوجن. وإذا تزوجت البنت صارت نفقتها على زوجها، مكفولة البنت، مكفولة المرأة. نفقة الأبناء على أبيهم، الذكور حتى يصيروا قادرين على الكسب، والإناث حتى يتزوجن. ومثل الأبناء الأحفاد عند جمهور العلماء. نحن الآن في أزمة، في جد غني أحفاده من أسرة متضررة خرجوا مع صهره ومع بنته، خرجوا من بيتهم لا يجدون مأوى. الجد غني والأحفاد مع الصهر والبنت يعني يبحثون عن مأوى والناس يساعدونهم. هذا الجد في رقبته ذمة، بدك تسكن بنتك وصهرك وأحفادك ونفقتهم عليك واجبة. طيب يا أخي، هذا صهري مو من نفس العيلة تبعنا، ودون الأحفاد مو من عيلتنا، من عيلة خلي أبوه لصهري هو يشتغل، أنت وأبوه لصهرك بتكون تشتغلوا، هذا دين، وإذا ما تكافلنا مع بعضنا البعض فما معنى أننا نلتزم بدين أو أننا نصلي ونصوم. نفقة الأبناء على أبيهم، الرجل حتى يكبر ويصير قادراً على الكسب، والأنثى حتى تتزوج. ومثل الأبناء الأحفاد، طبعاً بشرط أن يكون الأصل موسراً والفرع فقيراً. ثلاثة، نفقة الوالدين على أبنائهم. لا بالعكس، أبوك وأمك نفقتهم عليك. نفقة الوالدين على أبنائهم، الذكور والإناث. إذا البنت غنية بدها تنفق على أبوها وأمها، وإذا الشاب غني بده ينفق على أبوه وأمه أو قادر على الكسب، بشرطين اثنين، أن يكون الأصل فقيراً أو عاجزاً عن الكسب، وأن يكون الفرع موسراً. إذا نفقة الآباء على أبنائهم، الذكور والإناث، بشرطين، أن يكون الأصل فقيراً أو عاجزاً عن الكسب، وأن يكون الفرع موسراً. ومثل الوالدين الأجداد والجدات. رابعاً وأخيراً في النفقات، نفقة الحواشي من إخوة وأخوات وعمات وخالات وأبناء أخ وأبناء أخت، غير واجبة على المرء عند الشافعية والمالكية. على حين أوجب الحنابلة النفقة على كل قريب وارث، وأوجب الحنفية النفقة على كل قريب محرم، بشروط ثلاثة: يسار المنفق وإعسار المنفق عليه واتحاد الدين. فإن كنت منعماً بالمال فخذ بقول الحنابلة والحنفية، وما أحراك أن تنفق على كل أفراد أسرتك، هنيئاً لك إذا كان الخير يصل إلى أفراد أسرتك إلى رحمك على يديك، والله لقد اختارك الله ليقربك إليه مكاناً عليا. هنيئاً لكل موسر نفقة أسرته كلها عليه، الإخوة والأخوات والعمات والخالات، هو قادر وهم في إعسار مع اتحاد الدين وهو ينفق عليهم. فإن كنت منعماً بالمال فخذ بقول الحنابلة والحنفية، وإن ضاق عليك رزقك ففي قول الشافعية والمالكية لك فسحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني جهاد، ودينار أنفقته في رقبة، عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا. والله لو سألت واحد بيناتكم وكان ما بيعرف الحديث، أو لو سألتموني وأنا لا أعلم هذا الحديث، ما هو الجواب؟ دينار في سبيل الله، ودينار في رقبة، ودينار على مسكين، ودينار على أهلك، أيها أعظم أجرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، على زوجتك، على ابنك، على بنتك، على أبوك، على أمك، على أخيك، على أختك، على خالتك، على عمتك. أخرجه مسلم. فمن أنفق على أهله بالمعروف فقد أرضى ربه وأكرم رحمه وبرئت ذمته. ومن علقت بذمته نفقات أيها الإخوة فليبادر إلى أداء ما عليه، لأن الحديث الشريف يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. أخرجه مسلم. في رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما بحاجة لحكم محكمة، ولا بحاجة لقرار قاضي النفقة، ولا بحاجة إلى أن يدخل محامي، ولا شفاعة شيخ. واضحة، أنت مسلم تبحث عن براءة ذمتك، زوجتك لها لك عندك لها عندك نفقة، حاضر. ابنك له عندك نفقة، حاضر، على الرحب والسعة، حبا وكرما. وإن مما يشوش ذمة المرء فيما يتعلق بالحقوق المادية أيها الإخوة بمسألة الرحم مسألة الميراث، وهذا أمر خطير جدا. فأب يريد حرمان ابن من ميراث، وأخ يسطو على حق أخواته في ميراث أبيهم، وزوجة لا ترضى أن تنال ضرتها نصيبها من الإرث. روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. نسأل الله السلامة. 60 سنة عبادة، لما بيكتب وصيته بيقول: احرموا ابني فلان، بنتي فلانة ولا ليرة بتاخذ، بغضب عليكم إذا بتعطوها ليرة. زوجتي بيروح بيسجل أملاكه باسم سين وعين من الناس حتى لا يعطي زوجته. إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. أرجوكم يا أيها الإخوة، نحن مجتمعون في هذا المكان وأملنا بالله أن يجمعنا في الجنة يا رب، لكن إذا واحد كاتب وصية فيها جور الآن، إذا خرجت مزقها الآن، ما في مخرج، ما في شفاعة، ما في مخرج، بدك تعطي الحقاق العبادة حقوقها. إذا كنت كاتب شيئا لواحد من الأولاد ظلما بدون عدل مع باقي الأولاد الآن، إذا ذهبت أوجد توازنا قبل أن نمضي والموت يطوف حولنا. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. عمل طريقة مشان ما يورث فلان، مشان ما يورث أخوه، هو ومرته رتبوا ترتيب مشان الأخ ما يورث. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. ذكر ابن الجوزي أيها الإخوة في كتابه النافع صفة الصفوة قصة امرأتين بغداديتين هما ممن تمثلتا براءة الذمة. قال: بلغني أنه كان ببغداد رجل بزاز تاجر قماش له ثروة، أراد الزواج بزوجة ثانية. قال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي، وقد عاهدتها ألا أغيرها، ولي منها ولد، فترضين أن تكوني زوجة ثانية؟ قالت: قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين. فعقد العقدة ومضى إلى منزلها فدخل بها، ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عند زوجته الثانية. كان يمضي كل يومين بعد الظهر إليها، وبقي على هذا 8 أشهر. أنكرت ابنة عمه أحواله، فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظري أين يمضي. بالمناسبة سامحوني اللي بده يتزوج زوجة تانية خلاص يعملها يا أخي معلنة، يقنع زوجته الأولى، يلاقي طريقة لإيجاد حل. أما ما مناسب يعني هذه طريقة التلصلص وطريقة منكتب بالمحكمة ما منكتب بالمحكمة، بركي متت يا أخي، والله أنا عندي حالات كتب تزوج بعقد خارج المحكمة على زوجة تانية، الآن مات، أي قوة هلأ بدنا نعطيها ميراثة لهي الزوجة التانية؟ مو مسجل شيء بالمحكمة، النصيب ستأخذه الزوجة الأولى وسيحاسب ذاك في قبره. يا أخي زوجتي ما بترضى، لا إلك طريقة، لا إلك تقديم وتأخير، تبعيد وتقريب، المهم اجعل الأمر رسميا معلنا. المهم الرجل زوجته قالت للجارية إذا خرج فانظري أين يمضي، فتبعته الجارية فجاء إلى الدكان، فلما كان الظهر قام وتبعته الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة، فجاءت الجارية إلى الجيران سألتهم لمن هذه الدار، قالوا لصبية قد تزوجت بتاجر بزاز، فعادت إلى سيدتها فأخبرتها، فقالت لها إياك أن يعلم بهذا أحد، ولم تظهر لزوجها شيئا. أقام الرجل على ذلك دهرا، ثم مرض وتمادى مرضه إلى الموت، خلف 8000 دينار، 8000 ليرة ذهب. عمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو 7000 دينار. الزوجة بتاخذ بالإرث 8 إذا للأب في الزوج له فرع وارث، ف7000 للأولاد وصفي 1000 للزوجة. عمدت إلى 7000 الولد اقتطعتها وقسمت 1000 الباقية نصفين، تركت النصف في كيس وقالت للجارية خذي هذا الكيس واذهبي به إلى بيت تلك المرأة وأعلميها أن الرجل قد مات وقد خلف 8000 دينار وقد أخذ الابن 7 وبقيت 1000 قسمتها بيني وبينك وهذا حقك وسلميه إياها أو سلميه إليها. والله هذه امرأة تفكر في براءة الذمة، ما مكتوب شيء بالمحاكم وهذه ضرتها والله لا يعطيها العافية، وزحلقت لزوجها والله لا تفعل فيها الأفاعيل، والله إذا بتشوف ليرة سوري لتجرجرها بكل المحاكم ولا تبعت لها مين يأذيها كمان، لكنها تخاف من براءة الذمة. هدون 1000 إليك نصهم، أنت ضرتي وأنا لا أحبك بس هذا حق، وأنا سأمضي نحو الآخرة وأنا أنتظر يوم أدخل فيه الجنة ويسلم فيه علي رب العالمين. شو 500 دينار؟ قالت له هذا الحق لك، لك سلمي هذا المال. مضت الجارية، ما انتهت القصة، مضت الجارية طرقت عليها الباب ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدثتها بموته وأعلمتها الحال، فبكت الجارية البنت الزوجة الثانية وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة وقالت للجارية عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة وردي عليها هذا المال فإني ما أستحق في تركته شيئا. براءة الذمة يا جماعة، إذا ما منصير هيك الأمر خطير جدا، خطير جدا، أخطر مما نتصور. رجعت الجارية وأخبرتها بهذا الحديث. يا أيها الإخوة، لا يستقيم إيمان المؤمن ولا تصفو له دنياه ولا آخرته حتى يؤدي الحقوق إلى أصحابها وتبرأ ذمته من حقوق الله وحقوق العباد. أول حق بالنسبة للرحم الحقوق المادية، وعلى رأسه النفقة، ثم ما يتعلق بمسائل الميراث. الآن الفقرة الثانية الأخيرة، الحقوق المعنوية للرحم، وهي العدل والوصل. وأردت بالعدل العدل بين الأبناء والعدل بين الزوجات لمن كان معددا، وأما الوصل فأردت به بر الوالدين ووصل الرحم والإحسان إلى الزوج والزوجة. وليست تبرأ الذمة من حقوق الرحم إلا بأداء هذه. ففي العدل بين الأبناء جاء البيان النبوي الشريف: اعدلوا بين أولادكم. وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ما في ولد أعطي أكثر من الآخر بدون مبرر شرعي، بدون مبرر عقلي. إذا وقفت بين يدي الله وقال لي: يا عبدي ليش أعطيت ابنك فلان ولم تعطي فلانا؟ عندك جواب. إذا ما في جواب الذمة مشوشة. فما عدل بين الأولاد من جعل معمله من بعده لولده الأكبر ولم يعطي سائر ولده كما أعطى الكبير. وما ساوت في العطية من وهبت أبناءها الذكور دورا ووهبت الإناث قشورا. وما رعى براءة الذمة من فضل ابنا على ابن من دون مبرر شرعي. ولئن كان أحدنا فعل بركي واحد بيناتنا مخربيت، ساويت يا أخي أنا هيك مساوي، شو أعمل؟ الذمة مشوشة. هلأ احرص على براءة الذمة. لئن كان أحدنا فعل فليبادر ببراءة ذمته بالتسوية في العطية أو بإرضاء باقي أفراد الأسرة. في العدل بين الزوجات في القسم والعطاء جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وتبرئة الذمة بالعودة إلى العدل وطلب المسامحة عما مضى. أما الإحسان إلى الزوج فيا أيتها المرأة إن امرأة لا تنال رضا الله تعالى حتى تطيع زوجها بالمعروف وتكرمه. ويا أيها الزوج إن رجلا لا تبرأ ذمته عند الله تعالى حتى يحسن إلى زوجه ويكرمها. أما صلة الرحم فمبناها على إيصال الخير لهم ومعونتهم في البر، وإن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وأحب أن أختم بمسك الختام بر الآباء والأمهات، وهو كلمة سر في الفلاح والنجاح. يا شباب يا رجال يا بنات يا فتيات، كلمة السر في الفلاح والنجاح بر الوالدين. فكل خير تعرفه وتتقنه أوصله إلى أمك ولأبيك، وهذا هو البر. ومن علق بذمته حق لوالديه من البر بأن خالفهما في معروف أو أغضبهما في غير حق أو أبكاهما فليرجع الآن، الآن قبل أن تأتي ليلة القدر، فليرجع الآن فليضحكهما كما أبكاهما قبل أن تدخل ليلة القدر، فإنها ليلة مباركة عظيمة الخير، ليس للعاق فيها ولا لقاطع الرحم نصيب. ليلة القدر العباد كلها فيها تتنزل عليهم الخيرات، العاق ما له علاقة بالموضوع بنوم. يا شباب إذا في ذمة لأبوك وأمك عندك من البر الآن ارجع إليهما. يا أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن الذمم المترتبة على العبد في حق أرحامه. تحدثت الخطبة عن حقين للرحم، مادي ومعنوي، النفقات والوصل والعدل. وسبق حديث في خطب مضت عن حقوق العباد وعن حقوق الله تعالى وعن آليات تبرئة الذمة من كل. يا ترى هل نلقى الله تعالى بريئي الذمة غير مشوشين؟ يا رب، هذا رجاؤنا بالله. يا ترى هل يجمعنا الحوض؟ وهل نلتف حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب من كفه الشريفة؟ ترى هل نلتقي في سوق الجنة؟ روى الإمام الترمذي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: لقيت أبا هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيننا في سوق الجنة، نسأل الله أن يجمعنا في سوق الجنة. أبو هريرة يقول لسعيد بن المسيب، صحابي يقول لتابعي: أسأل الله أن يجمعنا في سوق الجنة. فقلت: أفيها سوق؟ قال: نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم في الآخرة، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله تبارك وتعالى محاضرة، يعني حديث بينك وبين الله، حتى يقول للرجل فيهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم كذا وكذا إذ قلت كذا وكذا؟ شغلة ما كثير حلوة، شغلة ممنيحة، الله بيقول له: بتتذكر؟ قال: فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، شغلات هيك ناقصة ما حلوة، هلأ وصار بالجنة بس يعني يذكره، فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ خلاص يعني احنا انتهى الحساب، انغفر، أفلم تغفر لي يا رب؟ فيقول: بلى، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط، ويقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا بغير بيع ولا شراء، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل من منزلته المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما عليه من اللباس، ما شاء الله شو الأبهة وشو اللباس، فما ينقضي آخر سلامه عليه حتى يصير عليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقان أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا، لقد جئت، وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا زرنا اليوم ربنا الجبار جل جلال الله، ويحق لنا أن ننقلب بمثل من قلبنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على براءة الذمم، وأن يجعلنا مستعدين للقائه، وأن يجمعنا على الحوض وفي سوق الجنة، والحمد لله رب العالمين.